أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما هو أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، نعيش مع آيات من كتاب الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يلهمنا معناها وفحواها ومغزاها ومرماها، وأن يوفقنا للعمل بما فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بعد أن مرت آيات الصيام ومرت آيات القتال، وذكر الله عز وجل الأشهر الحرم، الشهر الحرام بالشهر الحرام، وأشار إلى الأهلة، أو ذكر الأهلة في الآية، يسألونك عن الأهلة. بعد كل هذه الموضوعات المتسلسلة، كان من حكمة الله عز وجل أن يأتي الحديث عن الحج، صيام وقتال وجهاد وأشهر حرم وأهلة ومواقيت للناس والحج، ثم جاء بعد ذلك التفصيل عن الحج. انظروا إلى أن كل آية من كتاب الله آخذ بعضها بعنق بعض، متصلة مترابطة، الصلة والترتيب توقيفي من الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، بعد أن كان نزول القرآن منجما وعلى حسب المناسبات والأحداث، ولكن الترتيب القرآني جاء بعد ذلك، بحيث لما كانت تنزل الآية أو السورة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكتبة الوحي من حوله: ضعوا هذه الآية بعد قوله تعالى كذا في سورة كذا، وضعوا هذه السورة بعد سورة كذا، وهكذا. فيقول الله: وأتموا الحج والعمرة لله. يذكر أن هذه الآية أول ما نزل في الحج، وأول ما نزل في الحج يبين فرضية الحج، وجاء العطف هنا بالعمرة، وأتموا الحج والعمرة. ونجد أن الآية التي فيها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيها ذكر الحج فقط، والحديث بني الإسلام على 5 آخره: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لذلك لما كانت بعض النصوص في القرآن والسنة تذكر الحج والعمرة، وبعضها تذكر الحج فقط، اختلف الأئمة هل العمرة واجبة كالحج أم هي تطوع. وهذه مسألة بابها كبير، واستدلال كل فريق أيضا بأدلة كثيرة ذكرها العلماء في كتب الفقه، وأشار إليها المفسرون الذين يعنون بالأحكام الفقهية كالإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، أشار إلى أدلة كثيرة جدا، وأشار الإمام الرازي أيضا إلى ذلك، ونصر كل إمام قول مذهبه وإمامه، فجاء الإمام الرازي بأدلة كثيرة ينصر فيها قول الشافعي الذي يقول بأن العمرة فرض واجب كالحج، وقال بذلك الإمام أحمد بن حنبل أيضا، بينما نجد الإمام أبا حنيفة والإمام مالك قال بأن الفرض والواجب هو الحج، وأما العمرة فهي تطوع، وذكروا ذلك أدلة، منها ما الآيات التي أشارت إلى الحج: ولله على الناس حج البيت، وأحاديث بني الإسلام على 5، وما إلى ذلك. بينما أدلة الفريق الآخر هذه الآية في رأس الأدلة: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتم الحج والعمرة لله. الذي قال بفرضية العمرة قال بمعنى أنه ابدأوهما وأتموهما لله فرضا، وأتم الحج والعمرة لله. وقالوا هذا الأمر بالإتمام من باب قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فأتمهن أي قام بهن على التمام والكمال، قام بهن على التمام والكمال فأتمهن. وكذلك هنا وأتموا أي قوموا بالحج والعمرة، قوموا بالحج والعمرة على وجه الكمال والتمام. وأتموا الحج والعمرة لله، لأنه كانوا في الجاهلية يأتون إلى الحج والعمرة قبل الإسلام لأغراض كثيرة ليست لله، منها للمفاخرة والمباهاة، ومنها لالتقاء القبائل بعضها ببعض، ومنها للتجارة ودخول أسواق مكة ذي المجاز وذي المجنة وسوق عكاظ وما إلى ذلك من أسواق بالجاهلية، وأغراض أخرى قول الشعر والقصائد والمعلقات وإلى آخر ما هنالك من أغراض كثيرة. ما كانوا يقصدون بالحج والعمرة وجه الله لأنهم لا يعرفون هذا الإخلاص إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل ممن سبق من الحنيفيين الذين كانوا على دين إبراهيم أو كانوا متنصرين لم يدخل دينهم شرك أو وثنية كانوا يعرفون شيئا من هذا وهم قلة نادرة. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طبعا هنا في هذه الآية لفته لنا وتأكيد لنوايانا على أنه لا بد أن ننوي في كل عمل وجه الله سبحانه، أن نتذكر ونؤكد وألا نغفل وألا نؤدي العبادة عادة، ألا نحول عباداتنا إلى عادات. كثير من الناس اللي يذهبون للحج كالعادة كل سنة، شوف كل سنة مستعد ومتعود أن يذهب إلى الحج والأمر سهل لا مشقة فيه أو يجد فيه شيء من المتعة، وكثيرا ما تجد النفس حظوظها في الطاعات، لا يستحضر معنى العبادة ولا يأخذ بأسباب قبولها من الزاد الحلال، من التوبة النصوح، من رد المظالم، من وفاء الديون والحقوق، من تفقد المساكين والمحتاجين، من إلى آخر ما هنالك من أعمال الخير والبر، ويظن أنه إذا حج يكون قد انتهى من كل شيء وقد كفر ذنوبه. وربما يتعلق كثير من الناس بحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يظن أن ذنوب العام كلها التي وقع فيها يذهب إلى الحج فيرجع مغسولا كيوم ولدته أمه وانتهى، ويأخذ بظاهر الحديث دون أن يأخذ بالنصوص الأخرى وبروح هذه النصوص والمقصود منها والمراد، وليس المقصود أن تعمل الذنوب ثم تذهب وتمحوها وترجع وهكذا تعاود الكرة، لا هذا لا يقبل. أو تأخذ من أموال الربا وأموال الحرام وغيرها وغيره وتذهب لتحج إلى بيت الله وتظن أنك قد حججت، لا لم تحج، لم تحج الحج المبرور، الحج المبرور الذي يقبله الله الذي ليس له جزاء إلا الجنة. إذن لابد في هذا الأمر أن ندقق في مقدمات العبادة، في كل عبادة لها مقدمات، الحج له مقدمات لابد أن نأخذ بها حتى يسلم لنا حجنا. الحج أشهر معلومات، فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا جدال ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالذي يقع في شيء من الرفث أو شيء من الفسوق أو شيء من الجدال هذه مصيبة. إذن وأتموا الحج والعمرة لله أي اجعلوا حجكم وعمرتكم تامة، تامة من حيث النية، تامة من حيث الاستعداد، تامة من حيث الأخذ بأسباب القبول والجزاء الحسن، تامة من حيث عدم الترك للسنن والواجبات والمستحبات في الحج. لا تقول والله هذا مستحب ليس عليه شيء إذن يمكن أن أتركه كسلا ولا انشغالا، هذه سنة ليس فيها دم، هذه فيها دم أتركها وأفعلها وأذبح شاة والحج صحيح. كثير من الناس بحكم معرفتهم بهذه الأشياء يهتمون بأنه أدى الأركان النية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والحلق والتقصير والسعي بين الصفا والمروة وانتهى الأمر، وأما باقي الأشياء يمكن أن لا يكون عليه إثم، أو يكون قد ذبح شاة أو وكل بالهدي وانتهى الأمر. نقول لا، وأتم الحج والعمرة لله، حاول أن تأتي بها على وجه التمام والكمال حتى لا يصيب حجك وعمرتك خلل أو نقص، كما قلنا المقدمات التي ذكرناها، ولكل عبادة مقدمات، فلا تقبل صلاتنا إلا بطهارة، فلا صلاة بغير طهور، ولا تقبل زكاتنا أيضا إلا بإحصاء النصاب ومقدار الزكاة والإخلاص في دفعها، ولا يقبل الصيام أيضا إلا بتجنب ما يؤثر فيه ويخدش فيه من المفطرات ونحوها. وهكذا نجد أننا لابد من الأخذ بمقدمات الفرائض وإتمام تلك الأركان وإنجاز هذه الفرائض والأركان على وجهها حتى لا تبطل تلك الفرائض والأعمال. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار يأتي مع ثلاثي ورباعي، يقال حصر وأحصر أو حصر وأحصر، وفرق العلماء باختلاف في اللغة هل الحصر الثلاثي معناها إذا الإنسان نفسه ما استطاع أن يتم حجه لمرض أو نحوه، وأحصر من قبل عدو خارجي منعه كما أحصر الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية فمنعوا من دخول مكة ووقفوا في مكان اسمه الحديبية، أو أن الثلاثي حصر وأحصر يستعمل للمرض وللعدو ولأي مانع يمكن أن يمنع الإنسان. لذلك بعض الأئمة يرى أن يشترط الإنسان في نيته ويقول نويت الحج أو العمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وبالتالي لا يجب عليه هدي، ويتحلل إذا منع منعا كاملا من الحج أو العمرة ولم يستطع وانتظر فلم ينفع الانتظار فيتحلل ويرجع. أما إذا لم يشترط هذا الاشتراط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ومنع من إتمام حجه وعمرته، فيجب عليه أن يقدم هديا وأن يوكل من يذبح الهدي في الحرم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الذي يكون متيسرا عندك من الهدي من ذبح شاة ونحوها مما يكفي ويجزئ في الأضحية في السن والشكل والهيئة. فما استيسر، وكلمة استيسر تدلنا على يسر الإسلام وسهولته وعدم مشقته على الناس. لكن بعض الناس نجدهم إذا ذهبوا للحج أو العمرة وخاصة من أماكن مختلفة ربما قبل أن يذبح الهدي يذهب ويشتري الهدايا قبل الهدي، ثم إذا لم يبقى عنده قيمة هدي قال ما عندي ما أذبح. طيب أين ذهبت الفلوس؟ راحت في الهدايا. قل هذا ليس من إتمام الحج والعمرة. الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فينبغي أن تقدم مناسك الحج ومناسك العمرة ومتطلبات الحج والعمرة وما يلزم إذا وقعت في خلل أو فعلت محظور من محظورات الإحرام أو نسيت أو تركت واجبا من واجباته أو إلى آخره، أو دم التمتع أو دم القران، ينبغي أن تهيئ العدة وأن يكون عندك ما يكفي. إذا كنت فقيرا لا تملك شيئا ولا اشتريت هدايا ولا نحوها، فعندئذ يوجد حل آخر من الصيام. أما إذا كان لديك من الفلوس ما تذهب لتشتري أشياء من الماديات والدنيا ثم ما يطلب منك في الحج أو العمرة تقول ما عندي، فهذا نوع من النقص واللامبالاة. فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي إذا كان واحد يسوق الهدي، لأنه كانوا قديما قد لا يجدون الهدي في مكة فكان يأتون بالهدي من مدنهم أو قراهم أو بلدانهم من الإبل والبقر ونحو ذلك يسوقونها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل في حجة الوداع، جاء بإبل وأوصى عليا أن يأتي بما بقي منها وأكمل 100 من اليمن وغيرها حتى كمل 100 ناقة جاء بها، وذبح النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 ناقة وأكمل علي ما بقي من 100. وقال العلماء في هذا الأمر إشارة منه عليه الصلاة والسلام، وهو المعلم من ربه والمحى إليه، والذي يخبره الله عز وجل بما يكون أن عمره في ذلك العام سيتم بعد شهور 63 سنة، وقد مات عليه الصلاة والسلام 63 سنة، أكمل 63 سنة، لذلك ذبح بيده عن كل سنة ناقة وبعيرا، وأكمل علي 100. فالذي يسوق الهدي لا يعني يمكن أن يحل حتى يبلغ الهدي محله حتى يذبحه، أما الذي لم يسوق الهدي إنما سيوكل، يمكن أن يوكل أو شخصا أو شركة مؤتمنة ويقول اذبحوا عني كذا ويدفع القيمة، وعندئذ يتحلل، ليس شرطا أن يبلغ الهدي محله إذا لم يسقه، لكن إذا ساق ينبغي أن يصل الهدي إلى محله ومكانه وينحر هناك ثم بعد ذلك يتحلل. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا أيضا من باب التخفيف، المريض في الحج أو كان به أذى من رأسه بمعنى أنه أصاب رأسه شيء من القمل أو الجروح أو الدمامل أو ما احتاج معه إلى حلق شعر أو نحوه، فلا ينبغي أن يبقى هكذا. وأحد الصحابة كعب بن عجرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم شعره وهو محرم يتساقط القمل من رأسه للمكفي دون اغتسال وللغبار وما إلى ذلك من الشعث الغبر في الحج، ما كانت وسائل التنظيف والماء متوفرا كاليوم، نحن في نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى في كل مكان في بلداننا في الحج في أماكن كثيرة، يجب أن نشكر الله على هذه النعم، فما كانوا يجدون هذه الوسائل. فلما رآه قد آذاه هوام رأسه تلك الدواب والحشرات والقمل وما إلى ذلك، قال لعلك قد آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق وفدي، احلق وفدي بمعنى اذبح شاة إذا كان عندك وانسك نسكا واحلق شعرك، فحلق الشعر ممنوع ولكن عند الضرورة لا إثم، لا إثم، ويقوم مقام هذا العمل يسد هذا النقص ذبح شاة أو نسك، أو إذا ما عنده ممكن وليس على وجه الترتيب إنما تختار أنت، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يصوم 3 أيام وإما أن يتصدق على 6 مساكين وإما أن يذبح شاة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذه الآية إشارة إلى التمتع وهو أحد نسك الحج 3. فإذا أمنتم يعني إذا كنتم في أمن وطمأنينة ولا تخافون شيئا وأردتم أن تتحللوا بين الحج والعمرة فيمكنكم أن تطوفوا بالبيت 7 ثم تسعوا بين الصفا والمروة 7 ثم تحلقوا أو تقصروا ثم تحلوا، وهذا لمن عمل العمرة في أشهر الحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أيضا على المتمتع هدي لأنه جمع بين عبادتين في سفر واحد، عبادة الحج وعبادة العمرة، وكلاهما عبادة مستقلة وفريضة عند بعض الأئمة. فمن لم يجد، اللي ما يجد ما يشتري به شاة من أجل ذبحها في حال تمتعه بالحج إلى العمرة، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إذن رخص الله عز وجل لعباده، الفقير ليس عليه مشقة أو عنت، إنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجدت ما تشتري به شاة كان بها، ما وجدت في حال التمتع فعليك صيام 10 أيام، بخلاف حال ارتكاب محظور محظورات الإحرام كحلق شعر أو بضع شعرات، هناك صيام 3 أيام، هنا في التمتع والقران صيام 3 في الحج و7 إذا رجع. وهنا أيضا الله عز وجل ذكر 3 أيام في الحج، فلا ينبغي أن يؤخر، كثير من الحجاج يؤخرون يقول لك لما أرجع أنا تعبان وأنا كذا وأنا كذا، لا، الأئمة أو بعضهم رخص أن يصام أيام التشريق حتى ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم من أيام العيد، مع أن هذه الأيام ينبغي ألا تصام، هي أيام أكل وشرب، ولكن من أجل ما على الحاج من دم ولا يملك ذبح شاة فرخص له للسرعة حتى لا يسوف وتبقى الأيام عليه، مع أن بعض الأئمة أجاز أن تصام العشرة في أهله، لكن التقيد بما ورد في الآية هو الأولى والأفضل، وهو أن يصوم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وحتى لا يتوهم أحد من الآية إنه 3 أيام كافية أو 7 كافية، قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فهذه كافية معروفة لمن قرأ وسمع أنها هي 10 أيام، لا، ليزيل احتمال ورود الشك على الإنسان إن 3 أيام تكفي أو 7، لا، تلك 10 كاملة، لابد أن تصوم 10 أيام كاملة مقابل التمتع بالحج العمرة أو القران، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي هذا الدم المطلوب عند التمتع والقران لمن لم يكن ساكنا في حدود المسجد الحرام، منطقة الحرم، منطقة الحرم حول المكة كلها تعتبر منطقة الحرم التي يخرج أحدنا إذا أراد العمرة وهو في مكة إلى أدنى الحل، إلى التنعيم، إلى مسجد سيدة عائشة، هذه حدود الحرم وما حولها، وهذا أقرب شيء إلى مكة. فهذه الذي يسكن في هذه المناطق اللي هي منطقة الحرم لا يجب عليه أن يذبح شاة عند التمتع والقران، لأنه هو من أهل الحرم وعمرته تعتبر كالطواف وليس له تمتع أو قران بمعنى أنه يلزمه عليه دم، إنما يفعل ذلك ولا يطالب بذبح دم ترخصا له وتسهيلا عليه داخل مكة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله. نلاحظ بعد هذه التشريعات والأوامر والأحكام يأمرنا الله عز وجل بالتقوى، واتقوا الله أي اتقوا سخطه، اتقوا ما يغضبه، اتقوا عذابه، اتقوا التقصير في فرائضه، خافوه، أدوا مناسككم على وجهه، لا تتساهلوا أو تتهاونوا، لا تظنوا أن الله لا يعلم ما تفعلون وما تقولون، لا، اتقوه فهو يعلم ما في السرائر وما في القلوب والخواطر، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. سبحان الله، في آخر الآية شديد العقاب وقبلها بيان المناسك، ما صلة شديد العقاب بما سبق من الأحكام؟ بمعنى إذا لم تقوموا بالفريضة على وجهها، إذا تهاونتم بأوامر الله سبحانه، إذا لم تتقيدوا بما فرض الله عليكم، إذا ارتكبتم بعمد وقصد ما يفسد حجكم وعمرتكم من مبطلات الحج والعمرة، فأنتم معرضون للعقاب، أنتم في عبادة وفي مكان مقدس وفي زمن محرم، فينبغي ألا نسمح للشيطان في ذلك الزمان والمكان ولا في غيره أن يتسلل إلى قلوبنا ونفوسنا ليفسد علينا عباداتنا وليبعدنا عن روح الطاعة وعن استحضار الخشوع والمراقبة وعن التقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وتشريعات الله عز وجل التي بلغنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا إذا تساهلنا في ذلك ولم نأتي بالأمر على وجهه فإن الله عز وجل سيعاقبنا، وعقوبة الله شديدة ليست من الأمر اليسير، عقوبته شديدة يضعف كل قوي عنها ويتضاءل كل جبار أمامها ولا يستطيع الثبات، بل يذوق ما لم يكن في حسبانه من عذاب ومن حسرة ومن ألم مختلف الأنواع يهدد به في الدنيا والآخرة. ثم تتوالى الآيات في أحكام الحج مما لا نستطيع إكمالها في جلستنا هذه في الحج، أشهر معلومات وأيضا التزود بالتقوى والابتغاء من فضل الله في الحج حيث لا جناح في ذلك، والإفاضة من عرفات والإفاضة من المناسك وقضائها وغير ذلك مما يحتاج إلى لقاءات
ثانية بعد هذا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يأجرنا ويثيبنا ويرزقنا خير ما رزق عباده الصالحين ويتقبل منا أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إذا في سؤال، وكان في أسئلة سابقة بالنسبة لبعض الأخوات، في بعضهم يسأل عن الستر في الصلاة كما وردت في بعض الأوراق في صناديق للأسئلة، أنه ما حكم السترة التي توضع والتي بين النبي صلى الله عليه وسلم سنيتها وأنها لازمة. طبعا سترة الصلاة أن نضع أمامنا شيئا بعد موضع السجود، بحيث إذا احتاج أحدا أن يمر لا يمر بين أيدينا، إنما يمر بعد مكان السجود، حتى ولو في البيت، إما يكون الجدار قريب علينا أو عمود، أو نضع شيئا مرتفعا بقدر ثلثي ذراع أو قريبا من ذلك. وحتى في بعض الأحاديث إذا كنت في مكان ولو أن تخط خطا على الرمل أو على التراب، إذا لم تجد حجرا أو شيئا أو عصا تضع. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى عنزة، والعنزة العصا القصيرة، يغرزها في التراب أو الرمل أمامه حتى لا تقطع الصلاة، لا يمر أحد بين يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من المرور بين يدي المصلي، فقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف 40. فيقول الراوي: لا ندري 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما، لخطورة وإثم من يمر بين يدي المصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إذا مر أحد قريبا منك دون مكان السجود فامنعه، فإن أبى فادفعه وقاتله، فإنما هو شيطان، كما في الحديث النبوي، يعني الشيطان يدفعه، الشيطان يريد أن يقطع على هذا المصلي خشوعه وصلاته، فيدفع صغيرا أو كبيرا أو أي أحد ليمر من بين يديه. والمرور من بين يديه يشوش عليه صلاته ويصرف قلبه ويذهب خشوعه. فحكم الأئمة، جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، أن السترة سنة وليست بواجب. وبعض الظاهرية أو بعض العلماء قالوا بأنها واجبة، لكن الصحيح أنها سنة، وأن إذا مر المصلي بعدها فلا إثم، وأن سترة الإمام سترة للمأمومين، ما في حاجة كل مأموم أو مقتدي يضع سترة. لذلك نجد في الحرم مثلا عندما يصلون يمرون الناس بين الصفوف، لأن الإمام هو الذي أمامه الجدار والسترة، فعند الحاجة ووجود الفراغات لا بأس به أن يذهب الإنسان ليسد هذه الفراغات. هذا بالنسبة للسترة. وأما حكم العمل بالحديث الضعيف، فالعمل بالحديث الضعيف جائز بل مطلوب في فضائل الأعمال في غير العقائد والأحكام. والحديث الضعيف هو من رواه الرجال في السند ولكن ليسوا على مستوى كبير من الضبط والحفظ، هم صادقون لكن حفظهم ليس قويا، قد يرون بالمعنى، قد يتصرفون بالألفاظ، قد فيكون كلما خف الضبط والحفظ عند الرواة ضعف الحديث من حيث سند الحديث ورجاله. لكن يبقى كما قال الإمام أحمد: الحديث الضعيف خير من رأي الرجال، خير من آرائهم واجتهاداتهم. هذا حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ضعيفا، لكنه في فضائل الأعمال، في الترغيب، في الترهيب، في أمور مثلا أخروية، في عبادات ليست جديدة إنما بيان فضل عبادات وأجور طاعات، فكل هذه لا بأس بها.
إذا كان في سؤال آخر بس بعد شوية عن الميكروفون، الصوت يأتي قوي، اللي يسأل يبتعد عن الميكروفون لا يقترب منه، الصوت السماعة قوي. نعم، فإذا عندكم سؤال تفضلوا، إذا ما في سؤال أخبرونا. عليكم السلام. الذي يريد أن يذهب إلى العمرة ويهب ثواب العمرة إلى والدته
وهي لا تزال على قيد الحياة، الوالدة لا تزال على قيد الحياة لكنها مريضة أو لا تقدر على العمرة. الأصل في الأعمال أن كل إنسان حي مكلف يقوم بالعمل بما يستطيع.
إنسان لم يحج ولم يعتمر وقد قدر على الحج والعمرة في يوم من الأيام، لكن أصابه بعد ذلك فقر أو مرض، لأنه لو لم يقدر ما كان الحج والعمرة واجبا على الإنسان، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلو أن إنسانا عاش فقيرا طول حياته أو عاش مريضا طول حياته لا يجب عليه الحج والعمرة. فإذا أحد يريد أن يحج عنه ويعتمر يعطيه في حياته فيحج ويعتمر، أو يحج عنه بعد موته أجازة كثير من الأئمة ذلك. أما في حال الحياة وقد حج الإنسان واعتمر حجة الفريضة والعمرة كذلك فلا داعي لأن يحج عنه، لكن بعض الأئمة قال يجوز، كما يجوز أن تدعو لإنسان حي والدعاء بظهر الغيب مستجاب، وأن تهب ثواب شيء لإنسان حي أو ميت. لم يفرق بعض العلماء والأئمة بين الحي والميت في أن تهب له الثواب، فقالوا يجوز. بعضهم يقول يجوز مثل هذا أن يفعل الإنسان أي نوع من العبادة من السنن والنوافل ويقول بعد ذلك اللهم أوصل ثواب هذه العبادة إلى فلان الحي أو الميت، ولكن يرجحون أن هذه العبادات طالما الذي تريد أن تهب له الثواب لا يزال حيا إذن دعه يعمل بنفسه، ثم بعد ذلك يمكن إذا مات أن يوهب له شيء من هذا. وقال بعضهم يجوز أن يوكل الشخص، بعض الأئمة قال الذي قد حج واعتمر يجوز أن يوكل أي شخص أن يحج عنه ويعتمر تطوعا، ومنع البعض الآخر من هذا. إذن في المسألة سعة وفسحة، فمن أراد مثل ذلك فإنه عمل صالح يسأل الله أن يعطي ثوابه إلى فلان الذي له فضل عليه وحق عليه. نعم،
بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.